السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا في المرة السابقة عند نواقض الوضوء، وفي هذا الموضوع أعرض كل ما ذكر طائفة من أهل العلم أنه ناقض للوضوء، ثم نحاول أن ننظر في أدلة الكتاب والسنة بالقواعد التي اتفق عليها الأصوليون أو الراجحة من مذاهب الأصوليين، وبالله تعالى التوفيق. أولا، البول والغائط والريح. أول النواقض بول وغائط وريح، وهذا إجماع، هذا إجماع للعلماء لا خلاف فيه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: خساء أو ضراب. هذا الحديث أخرجه الشيخان. وإنما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه الريح التي تكون من الإنسان تنبيها بالأخف على الأغلظ، وقد ذكرت ذلك سابقا في قول الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. فإذا كان العبد منهيا عن قول الأف للوالدين وهو أقل الأقوال قبحا، فلأن ينهى عن كل قول زاد في قفه على هذه اللفظة من باب الأولى والأحرى. فذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذا الأمر تنبيها بالأخف على الأغلظ، وإلا فقد قال الله عز وجل: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فمحل الشاهد قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. وقد ذكرت سابقا أيضا في أبواب المسح على الخفين والجوربين حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه عند أحمد والترمذي والنسائي. قال صفوان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما من غائط من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. ولا نخلعهما من غائط من بول ولا غائط ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة. وهذا الحديث له لفظ آخر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا لهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. فهذا يدل على أن البول والغائط وكذلك حديث أبي هريرة الأول يدل على الريح، وكل هذا إجماع. وسواء خرج منك تعمدا أو بغير تعمد فهذا يؤدي إلى نقض الوضوء وإبطاله. هذا هو الأمر الأول. الثاني المذي، المذي والمذي ناقض للوضوء، وهذا بإجماع العلماء. المذي ناقض للوضوء، والمذي نجس في مذهب عامة أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا بعض الشيعة الإمامية. فالمذي نجس لا بد من إزالته إن كان من الشياب، فيكتفى بمسح الماء، وإن أصاب البدن فلا بد من غسل الجسد من البدن الذي أصابه المذي، ثم يجب منه الوضوء إذا قام الإنسان إلى الصلاة أو إلى الأشياء إذا أراد أن يؤدي الأمور التي يجب لها الوضوء أو يشترط لها الوضوء. وفي حديث سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه عند أبي داود والترمذي قال سهل رضي الله عنه: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، كان يغتسل منه، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنما يجزيك من ذلك الوضوء، الوضوء فقط لا يحتاج إلى اغتسال. وهذا إجماع أن خروج المد لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. إنما يجزيك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، فكيف ترى بما فكيف بما يصيب ثوبي منه إن أصاب الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتمضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. هناك بعض الأمور التي يخفف الشرع في التطهير منها، كبول الغلام الرضيع مثلا. بول الغلام الرضيع يكتفى بمسحه فقط. وفي حديث ابن قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها الذي أخرجه الجماعة أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يأتون بالمواليد إلى النبي عليه السلام ليبرك عليهم وليحنكهم وما إلى ذلك. فبال في ثوبه، بال في ثوب النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا بماء عليه الصلاة والسلام فنضحه عليه ولم يغسله، فنضحه عليه ولم يغسله. وعند أحمد والترمذي أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. فتبلغ. وبذلك قال قتادة: ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الأمر بقيد: بول الغلام الرضيع ينضح وبول الجارية يغسل. وكذلك بالنسبة لما قد يصيب ذيل المرأة من النجاسات خفف الشرع في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده، يطهرهما بعده، يعني أن المرأة إذا مرت على جزء من الأرض فيه شيء من النجاسات فإنها يرحمك الله تمر على جزء آخر طاهر، فالطاهر يطيب أو يزيل هذه النجاسة التي لحقت بذيلها. كذلك في المذي، كذلك في المذي، لأن المذي قد يخرج بغير أن يشعر المرء، وكلما حاول الإنسان أن يتطهر منه كلما خرج. فمش معقول يعني هذا يكون يعني من المشقة بالمكان أن يخلع هذا الثوب ليغسله ثم يلبس ثوبا آخر فيصاب بالمذي أيضا وهكذا. فخفف الشرع في التطهير من المذي، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. يعني اذا هذا الحديث ايضا يدل على ان المرء اذا امزى وهو في الطريق فالغالب على الظن انه حين يصل الى بيته يكون موضع الاصابه قد جف، فهو في هذه الحاله ينضح الموضع المقابل للمحل الذي يخرج منه الناس، تنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. وفي روايه للاكرم رحمه الله يجزيك ان تاخذ كفا من ماء فترش عليه، فترش عليه. النص عباره عن ايه؟ تاخذ كفا من الماء وتبدل به هذا المكان الذي اصيب بالمدي. انا ذكرت حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه وقول قتاده: ما لم يطعم فاذا طعم غسل جميعا. متى يطعم الغلام؟ بالفطام، يعني لا يدخل في ذلك كما قال الامام النووي رحمه الله، لا يدخل في ذلك العسل الذي يؤخذ للتداوي، ولا التمر الذي يحنك به الطفل حين ولادته، ولا اي طعام لا يغنيه عن لبن الثدي. اذن ما لم يطعم يعني ما لم يفطم الغلام، فاذا فطم الغلام انتهى الامر. هذا هو، هذه هي المده التي تعتبر موضع الاصابه فقط، فتنضح ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه. نفس الشيء، نفس الشيء هنقول يطهر محل النجاسه فقط، لا يغسل الثوب كله، يطهر موضع النجاسه فقط. واما الدليل على انه اذا اصاب البدن فلا بد من غسل جزء من البدن الذي اصيب بالمرض، فهو الحديث الثابت في الصحيحين من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، صيغه مبالغه، يعني كان يمزي دائما، كنت رجلا مزاء فاستحييت ان اسال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، لانني متزوج من ابنته فاطمه رضي الله عنها، فامرت المقداد بن الاسود فسال، فقال: فيه الوضوء. هذه الروايه متفق عليها، فيه الوضوء. وفي روايه عند احمد ومسلم: يغسل ذكره ويتوضا. يبقى امر بغسل الايه؟ المحل، لم يكتف بالنطح في حال البدن، يغسل ذكره ويتوضا. وفي روايه صحيحه عند احمد وابي داود: يغسل ذكره وانثييه ويتوضا. وهذه الروايه قال بها طائفه من الحنابله والمالكيه على سبيل الايجاب، يعني الانسان اذا امزى يجب عليه ان يغسل ذكره وانثييه، اي الخصيتين، ويتوضا. وذهب الجمهور الى انه يجب عليه ان يغسل محل الاصابه فقط، موضع الخروج فقط، وما قد يصيب من الايه؟ من البدن، ولا يجب عليه ان يعمم غسل ذكره ولا ان يغسل الانثيين اصلا. والحكمه في غسل الانثيين كما قال بعض اهل العلم ان هذا يؤدي الى تهدئه الشهوه وانقطاع خروج المذي، وانقطاع خروج المذي، يعني هذا يبرد المكان ويؤدي الى انقطاع خروجه. والمذي كما قال الامام النووي رحمه الله هو سائل شفاف ابيض في لون الماء، لزج، سائل شفاف ابيض لزج يخرج عند الشهوه بلا شهوه ولا دفق ولا يعقبه فطور، تمييزا له عن الايه؟ عن المني. هو سائل كالماء لكنه لزج كالعسل، يخرج عندما يثار الانسان عند حضور الشهوه، لكن بلا الشهوه، بلا شهوه اي الشهوه الحقيقيه التي تكون مصاحبه للايه؟ لعمليه القذف الذي يعقبه الفطور. فهذا هو المذي. فالمذي اذا من نواقض الوضوء، يبقى اول حاجه البول والغائط والريح، الثاني المذي، الثالث دم الاستحاضه. دم الاستحاضه لان النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. أمرها أن تتوضأ لكل صلاة مفروضة. ودم الاستحاضة لونه فاتح كلون الدم العادي، خلافا لدم الحيض فإنه أسود يعرف برائحته الكريهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودم الاستحاضة يخرج على سبيل المرض على جهة المرض، وأما دم الحيض فيخرج على جهة الصحة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لا صلى الله عليه وسلم، قال لا، إنما ذلك عرق، ده عرق فتح في الرحم، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة هي معروفة بلون الدم، هذا ثابت التفاصيل مسائل الحيض إن شاء الله ستأتي في كتاب الغسل، ستأتي في كتاب الغسل إن شاء الله. فإذا أقبلت الحيضة، والحيضة يعرف إقبالها بلون الدم أو بالعادة المتكررة للمرأة، فإذا أقبلت الحيضة فدعت الصلاة، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفي رواية متفق عليها فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي، إذا ذهب قدر الحيض، لأن المرأة أحيانا لا سيما في أواخر الدورة يكون الدم النازل فاتحا، فقد يختلف الأمر على المرأة حينئذ لا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. ففي هذه الحالة تبني على عادتها المتكررة، هي تعرف أنها تحيض 6 أيام، إذا مرت 6 أيام ومع ذلك لا يزال الدم ينزل تعتبر أن هذا الدم دم استحاضة. ولذلك يقول لها عليه الصلاة والسلام فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. زاد البخاري والترمذي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. إذا احنا جزأنا الحديث نقوله مرة واحدة عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وفي رواية في الصحيحين أيضا فإذا ذهب قدرها فاغتسلي وصلي. زاد الإمام البخاري وأيضا الإمام الترمذي وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. خلاص. الأمر الرابع أو الناقض الرابع من نواقض الوضوء النوم. النوم، وقد وقع في النوم اختلاف كثير، فقد اختلف العلماء كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في هذه المسألة على 8 أقوال. أقتصر من هذه الأقوال، أو إن أحببتم ذكرنا الأقوال الثلاثة التي ذهب إليها الأئمة الأربعة. القول الأول، وإما أن نقول أقوال كلها اختصارا، القول الأول أن النوم ليس ناقضا للوضوء بأي حال من الأحوال مهما كان النوم. والقول الثاني عكس القول الأول، أن النوم ناقض للوضوء بكل حال، وهذا مذهب إسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن سلام والمزني صاحب الشافعي، وهو قول غريب للإمام الشافعي كما قال الإمام النووي رحمه الله. إذا القول الثاني عكس القول الأول. القول الثالث التفريق بين القليل والكثير، فالنوم الكثير ينقض الوضوء، والنوم القليل كالخفقة والخفقتين إن هو يغفو إخفاء أو إخفاءتين وما إلى ذلك، فهذا ليس ناقضا للوضوء. وهذا القول هو قول الإمام أحمد والإمام مالك رحمة الله عليهما. هو قول مالك وقول للإمام أحمد، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد له ثلاثة أقوال في هذا في هذه المسألة. يبقى القول الثالث التفريق بين الإيه؟ بين كثير النوم وقليله. القول الرابع، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن النوم إذا كان على هيئة الصلاة لا ينقض الوضوء، وإنما ينقض الوضوء إذا كان على غير هيئة الصلاة، يعني إذا نام قائما أو قاعدا من القعود من هيئة الصلاة أو راكعا أو ساجدا لا ينقض وضوء، ولكن إن نام مضطجعا على جنبه أو مسترخيا على صفاه كان النوم في هذه الحالة ناقضا للوضوء. القول الرابع. القول الخامس أنه طبعا استدل أبو حنيفة رحمه الله بحديث ضعيف جدا أخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، والبيهقي من حديث أنس، وابن شاهين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة. إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة. قالوا: فهذا نص في السجود ويقاس عليه الركوع والقيام وجميع هيئات أو أوضاع الصلاة. وهذا الحديث ضعيف جدا، رغم أنه مروي عن ثلاثة من الصحابة كما قلت، عند الدارقطني من حديث أبي هريرة، وعند البيهقي من حديث أنس، وعند ابن شاهين من حديث أبي سعيد الخدري، وكلها أسانيدها واهية لا يعتمد عليها. يبقى ده القول كان الرابع. القول الخامس: لا ينقض، لا يكون النوم ناقضا للوضوء إلا إن نام راكعا أو ساجدا. ده قول الإمام أحمد رحمه الله: إلا إن نام راكعا أو ساجدا. ليه؟ كأنه اعتبر أن هذه الهيئة أقرب إلى خروج الريح. الإنسان حتى إذا شعر بريح في بطنه وهو يصلي يخاف من انفلات هذه الريح في حال الركوع وفي حال السجود. والقول السادس أنه لا ينقض الوضوء إلا نوم الساجد، لأن هذا أمثل لخروج الريح من الركوع. القول السابع التفريق بين الصلاة وغير الصلاة، فمن نام في الصلاة لم ينقض وضوءه، ومن نام خارج الصلاة نقض وضوءه. القول الثامن هو قول الإمام الشافعي رضي الله عنه وطائفة من أهل العلم. الثامن، احنا قلنا القول الأول أن النوم ليس ناقضا للوضوء بحال، الثاني ناقض للوضوء مطلقا، الثالث التفريق بين القليل والكثير وهو مذهب أحمد ومالك، الرابع أنه لا ينقض الوضوء إذا كان النوم على هيئة من هيئات الصلاة، الخامس لا ينقض إلا نوم الراكع والساجد، السادس لا ينقض إلا نوم الساجد، السابع التفريق بين من نام في الصلاة ومن نام في خارج الصلاة، الثامن هو قول الشافعي رحمه الله أن الإنسان أن النوم ليس حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث. فإذا كان نوم الإنسان بحيث يأمن من خروج الريح لم ينقض وضوءه وإلا نقض. واضح مذهب الشافعي؟ الشافعي يقول: النوم ليس حدثا في حد ذاته، وإنما هو مظنة خروج الحدث. مثلا لما بينام ممكن تنفلت منه الريح، خلاص، زي ما فات في حديث علي، في حديثي علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما. فإذا نام الإنسان في وضع، أي وهو ممكن لمقعدته من الأرض، اعترف، فعند تمكين المقعدة من الأرض يعصر خروج الريح. حتى أن الإنسان إذا كان ممكنا لمقعدته من الأرض وأراد أن يخرج ريحا يميل يمينا او يميل يسارا ليعطي الفرصه لخروج الريح. فالامام الشافعي رضي الله عنه يقول النوم ليس حدثا وانما هو مظنه الحدث، مظنه خروج الريح. فلو نام الانسان ممكنا لمقعدته من الارض لم ينقض وضوءه والا نقض. هذه المذاهب الثمانيه، واذا عرفت هذا فلنذكر اديب خلف الى ثلاث الفضل. ايه الحاله الرابعه بتقول ايه؟ دعك تماما. في الحاله الرابعه في الحاله الرابعه ان نام على هيئه من هيئات الصلاه سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه، سواء كان في الصلاه او خارج الصلاه. ولكن السابع ان نام في الصلاه لا ينقض وضوءه وانما خارج الصلاه نقض الوضوء. الادله التي وردت في هذا الباب اولها برضو حديث صفوان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم ولا نوم ولا نخلعهما الا من جنابه. طيب يبقى هذا الحديث يدل على ان النوم ناقض للوضوء، مش كده؟ لكن انظر الى الحديث التالي والذي يليه ايضا، حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند احمد وابي داود وابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، السه الف لام وسين وه، السه العين وكاء السه، وكاء هو الرباط الغطاء، والسه حلقة الدبر، والسه حلقة الدبر. فكان عايز يقول ان العين لما صار هي صحية يبقى مربوط على حلقة الدبر برباط. العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ. يجي واحد يقول الله، طب ما هو محصل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن نام فليتوضأ. يجي حديث معاوية رضي الله تعالى عنه عند احمد والدارقطني انه صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. العين عامله زي الرباط اللي رابط على اي حلقه الدبر، اذا نامت العينان انفك هذا الرباط خلاص. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. لذلك في بعض الناس الذي يعرف من نفسه مثلا انه يخرج ريحا وهو نائم لا يحب ان ينام مع غيره من الاجانب وما الى ذلك، يفضل ان ينام بمفرده. ليه؟ لانه مجرد ما بينام خلاص انتهت المساله. فاذا نامت العينان استطلق الوكاء. واضح؟ هذا المذهب في الحقيقه هو اقرب المذاهب مع المذهب الثاني، هذان المذهبان اقوى المذاهب، مذهب الشافعي رحمه الله وان النوم مظنه الحدث، والمذهب الثاني وهو مذهب من قال ان النوم ناقض للوضوء مطلقا وهو مذهب ابي محمد بن حزم رحمه الله. ابن حزم اعتمد على الحديث الاول وهو حديث مين؟ صفوان بن عفان، ولا نخلعهما من بول ولا غائط ولا نوم. واعتمدوا ايضا على الحديث الثاني، قال لهم الله حديث علي بن ابي طالب يقول ايه؟ العين وكاء السه، فمن نام فليتوضا. قال اهو، قال فمن نام فليتوضا. واما حديث معاويه رضي الله تعالى عنه وقد صححه غير واحد ومن المعاصرين الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله، فقد ضعفه ابن حزم، ضعف حديث معاويه ابن ابي سفيان. ولذلك قلت ان مذهب ابن حزم من اقوى المذاهب. وكذلك يقارب هذين المذهبين في القوه مذهب من فرق بين القليل والكثير، مذهب احمد ومالك، لانهما اعتمد على ما اخرجه ابو داود بسند صحيح من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وفي رواية له أن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحدث الذي يقع على عهد عليه الصلاة والسلام فمذهب الجمهور أن له حكم الرفض، أن له حكم الرفض، زي حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها الذي سيتعرض له في أبواب الحيض. قالت أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وفي رواية عند أبي داود بعض الصفر شيئا. فقولهم كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، هذا من 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 باب أو من قبيل الجيف المرفوع. يبقى احنا خدنا الناقد الثالث هو الايه؟ النوم. الرابع، الرابع. الخامس: مس المرأة. ذهب الإمام الشافعي رحمه الله وأحمد في إحدى روايتين عنه وابن حزم إلى أن مس المرأة ناقل للوضوء، والمس عندهم مجرد الجذب أو اللمس. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه ليس ناقضا للوضوء، ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه هو الراجح من جهة نظري طبعا بالنسبة للأدلة التي سأسردها عليكم إن شاء الله. وسبب اختلافهم في تفسير قوله تعالى أو لا مسهم النساء، وفي قراءة من القراءات السبع المتواترة أو لمستم النساء، واللمس هو المس، أو لمستم، أو لمستم، فاللمس هو المس أو الجس. وكذلك ثبت هذا بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من قبل امرأته أو جسها فقد وجب عليه الوضوء. وهذا الأثر أخرجه مالك في موطئه من طريق نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر دي سلسلة الزهد كما قال الإمام البخاري رحمه الله. قال مالك عن نافع عن ابن عمر يبقى معناها أن النبي عليه السلام قاعد قدام عبد الله، يعني ده أعلى الأسانيد إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فعن مالك، لكن هنا إيه، ليس مرفوعا هذا من قول ابن عمر. مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول في من يقبل امرأته أو من جس امرأته يجب عليه الوضوء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: أبدا، اللمس المراد في هذه الآية هو الجماح. الجماح لي اللفظة تحمل على معناها الحقيقي، فكيف صرفت اللفظة من المعنى الحقيقي إلى معنى مجازي؟ إذا قلنا من الألفاظ، وده أصل يا أخوانا في أصول، أن اللفظة تحمل على معناها الحقيقي، إلا أن يصرفها عن المعنى الحقيقي صارف من نص أو إجماع أو شواهد حس أو بديهة عقل أو بديهة. يعني لما نيجي نقول الأمر للوضوء، الأمر للوجوب، الأمر من الله عز وجل للوجوب. طيب، قال الله عز وجل في سورة الإسراء: قل كونوا حجارة أو حديدا. هل يجب علينا في هذه الحالة أن نقلب أنفسنا إلى حجارة أو حديد، أم أن هذا أمر بإيه؟ للتعجيل. أمر بالإيه؟ للتعجيز، لأن العقل، بديهة العقل مقرر فيها أن الجرم لا يمكن أن ينقلب من تلقاء نفسه إلى جرم آخر. الإنسان ما يقدرش يحول نفسه إلى حديد ولا إلى نحاس وما إلى ذلك. فأبو حنيفة قال لهم: طيب، الدليل موجود، الدليل موجود، ثبت عند أبي داود والنسائي وهو في مسند أبي أحمد أيضا وسنن الترمذي من حديث إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. قالوا طيب الحديث ده مرسل، الحديث ده ايه مرسل؟ هذا الحديث يا اخوانا صحيح هو مرسل لكنه روي من 10 طرق كلها مرسلة وقد احصاها الامام البيهقي رحمه الله، وعند ابي داود 3 طرق من طرق هذا الحديث، من حديث ابراهيم التيمي عن عائشة ومن حديث عروة بن الزبير ابن اختها عنها رضي الله تعالى عنهم جميعا، حتى ان عروة قال ما اراها الا انت فضحكت، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، فقالها ابن اخيها ما اراها الا انت، اظنه عن معاك كده، فضحكت رضي الله تعالى عنها. ومنها ايضا حديث عروة المزني عن عائشة رضي الله عنها، في هذه الطرق وان كانت مرسلة الا انها 10 طرق يقوي بعضها بعضا. في احد السائلين يقول يعني ايه مرسلة، يعني ايه حديث مرسل؟ هو الحديث الذي سقط منه الصحابي كما قال بعض ايه اهل المصطلح، يعني التابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك تعريف ادق من هذا التعريف، وهو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أن التعريف الأول يشمل مجاهيل الصحابة، لما تيجي مثلا الحديث الثابت بإسناد صحيح عند أبي داود من حديث رجل من جهينة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فقرأت الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض زلزالها، ثم قرأت الركعة الثانية إذا زلزلت الأرض زلزالها، نفس الصورة، فلا أدري أنسي أن فعل ذلك عمدا. الأصل طبعا أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا، ولذلك لا حرج ولا بأس على إيه على المرء أن يقرأ سورة في الركعة الأولى ثم يعيد نفس السورة في الركعة الثانية. فأنت تلاحظ هنا عن رجل من جهينة، من هو هذا الرجل؟ مش معروف. قالوا فلو قلنا المرسل هو الذي سقط منه الصحابي ربما توهم أن الصحابي لو كان مجهولا يعد داخلا تحت هذا التعريف، فالأدق أن نقول الحديث المرسل هو الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في حجية الحديث المرسل على 3 أقوال طرفان ووسط. القول الأول أن الحديث المرسل ليس بحجة، وهو قول الإمام مسلم بن الحداد رحمه الله في طائفة من المحدثين. والقول الثاني أن المرسل مقبول مطلقا، وهو قول مالك وأبي حنيفة، وهذا القول أضعف الأقوال. والقول الثالث وهو التوسط بين هذين الطرفين، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، أن الحديث المرسل إن كان إسناده صحيحا إلى من أرسله ثم جاء من طريق أخرى أو وافق قول صحابي، قول الصحابي يعد من الإيه لا يسمى إيه قول الصحابي الموقوف، الموقوف المرفوع هو الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والموقوف هو الذي ينسب إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، والمقطوع هو الذي ينسب إلى التابعي. واضح؟ يبقى ده بالنسبة للمرسل. إذا كان المرسل صحيح الإسناد إلى من أرسله وجاء من طريق مرسلة أخرى أو وافق قول صحابي، يعني وافق موقوفا، أو كان عليه أئمة الفتوى، فإن هذا يقويه ويكون يعني إيه في درجة أو في مستوى أن يحتج به. واضح. هذا الحديث ورد من عشرة طرق كلها مرسلة، لكن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا. إذا أضفت إليه بقى هذا الحديث الذي ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: فقط رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش لم تجده إلى جوارها رضي الله تعالى عنها، فالتمسته، خرج تبحث عنه بالليل، فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا الدعاء من الأدعية التي تصنع الإنسان في سجوده، لا سيما في صلاة الليل: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانه وتعالى. فالحاصل أن عائشة رضي الله عنها وضعت يدها على باطن قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، صحيح مسلم. يعني إن شاء الله الأخت اللي معها أطفال بيبكوا أو كده تحاول إن هي تسكنهم وتسكتهم لئلا يؤدي هذا إلى انقطاع الخير عن النساء، أو على الأقل عن النساء التي يستحقن الأطفال. كنا نقول إيه؟ حديث ثالث وهو أيضا من حديث عائشة، يبقى كل الباب ده بتاع مس المرأة من حديث مين؟ عائشة. وهذا الحديث في سنن النساء، أنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي من الليل وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة، نايمة كده قدامه زي ما تكون جنازة، كالذي يصلي إلى جنازة، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. محل الشاهد من الحديث، احنا عارفين ان الحديث ثمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه في الصحيح، بان ان السنة في صلاة الجنازة، كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت الجنازة رجلا قام في ايه؟ قام عند رأسه، واذا كانت الجنازة امرأة قام في وسطها، واذا كانت الجنازة امرأة قام في وسطها، فالجنازة معترضة بين يديه ايه؟ الامام. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يوتر مسها برجله. في الحقيقة الحديث ليس صريحا، لكن الأصرح منه ما ثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها وهي نائمة، فإذا أراد أن يسجد غمسها في قدمها ليسجد، عشان تلم رجليها يوم يسجد عليه الصلاة والسلام. الحديث ده صريح جدا في هذه المسألة. هذه الأحاديث أهو زي ما أنت شايف فيها مسألة الإيه؟ المس، لمس المرأة، وهذا اللمس ليس ناقضا للوضوء، بدليل أنه السلام فعل ذلك في الصلاة وفعل به ذلك في الصلاة، وكان يقبل قبل الصلاة ثم يصلي ولا يتوضأ. وإن كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد ثبت عنه هذا أن من قبل امرأته أو جسها فقد وجب عليه الوضوء، فهذه المسألة من المسائل التي تنازع فيها الصحابة، والحجة في إجماعهم. إن كان ابن عمر ذهب هذا المذهب، فابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهم جميعا قال: اللمس والمس واللماس في كتاب الله عز وجل هو الجماع، يكن الله بما شاء. كل ده معنى الجماع. هلا شوفوا قوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. من قبل أن تمسوهن، إن رب المسيس هنا جماع، قال لك هنا موضع برضو فيه إيه؟ الجماع. أريد أن أقول إن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، فليس قول بعضهم بأولى من قول البعض الآخر، وأمرنا الله عز وجل حين يقع الاختلاف وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ فحكمه إلى الله. إن تنازعتم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فحيث أن هذه النصوص قد ثبتت فهذا يدل على أن النص في الآية ليس على حقيقته وإنما هو على المعنى المجازي وهو الجماع. وقد أنا قلت إن المذهب الأول أن المس ناقض للوضوء بكل حال هو مذهب من؟ الشافعي وابن أحمد وإحدى الروايتين عن أحمد أو إحدى فليس ناقضا للوضوء. وقد عرفت ما في هذا الباب والصحيح أن مس المرأة ليس ناقضا للوضوء. وإن كان المراد بالشهوة أنه يخرج منه شيء فهذا ناقض الوضوء بخروج الخارج لا بمجرد اللمس، بخروج الخارج يعني إن مس امرأته فأنزع خلاص يبقى هنا الوضوء نقض وضوءه بسبب إيه؟ بسبب خروج اللمس. واضح؟ يستوي في هذا الأمر المرأة الأجنبية وغير الأجنبية، يعني يستوي بذلك امرأته أو امرأة أجنبية في هذا الحكم. أما من جهة التحليل والتحريم فلا يستويان مطلقا. من مس امرأته فقد مس امرأة تحل له، ومن مس امرأة أجنبية فقد ثبت عند الطبراني بسند جيد من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد نبص عن نجد ده، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقد ثبت في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت وهي تحلف: ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط في بيعة ولا في غيرها، لا في بيعة لا في غير بيعة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بايع أحدا على الإسلام من الرجال صافحة، فالمقام إذن يحتاج إلى المصافحة، ده أول حاجة. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، صح ولا لا؟ فمع عصمته ومع احتياج المقام إلى المصافحة ومع ذلك لم يفعل، هذا هو ما دفع الأئمة الأربعة وغيرهم إلى القول بأن مس المرأة الأجنبية لا يحل. وكيف أيضا من باب قياس الأولى، كيف ينهاك الله عز وجل عن أن تنظر إليها ثم يبيح لك أن تمس بشرتها؟ هل هذا قلنا يعقل؟ ربنا لا تتمسهاش، لأن المرأة موضع الفتنة والنظر إليها قد يفتنه ثم يبيح لك أن تمسك بيدها. طب حد جاي جار واحد جاي صلاة الجمعة وواخد ست ساعات في دراعه، هل وضوء كده ينقض ولا ما ينقضش؟ ما احنا قلنا ما ينقضش لمس المرأة حتى لو مسكها من جلدها. انت حضرتك بتقول يعني ان هو حط ايدها في ايده ففي قماش حائل؟ لا، ابدا ما فيش قماش. مش احنا قلنا ان مذهب ابي حنيفه رحمه الله هو المذهب الراجح في هذا الامر وان المراد باللمس هو الجماع؟ لا، خلاص النقطه دي. نيجي النقطه اللي بعدها، لمس المرأة دي الاجنبيه زوجته فين يا راجل مفسدة؟ تقول ده المفسد المقدم على رجال المصالح ازاي؟ هو لمس المرأة الراجل لما يبني الزفت تبقى دي مفسدة؟ افرض ان نزل مات يتوضا، ايه اللي فيه؟ اذا كان راجل مباح له ان يجامع امرأته يبقى تقول لا، ما ينفعش في انه يخرج مات يتوضا تاني. افرض ان هو لمسها ما خرجش حاجة، يبقى ايه اللي وانت تشاهد من نفسك انك قد تلمس امرأتك كثيرا وقد تضربها. هذا يؤدي الى نزول المد. طيب المساله خلت الى الاخر فضلك، معلش بارك الله. حتى على القواعد من النساء، والله الجمهور راعى مساله امن الفتنه، راعى مساله امن الفتنه، فاجازوا للرجل ان يصافح المراه العجوز التي لا مطمع لاحد من الرجال فيها، المرأة الطاعنة في السن. وتمسك الإمام أحمد رحمة الله عليه بهذا الحديث، والظاهر مذهب أحمد لأن الحديث لم يفرق، فالظاهر ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه قال لا يجوز له أن يمس امرأة أجنبية بحال من الأحوال، لأن الحديث قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخية من حديث. فالجمهور نظر لمعنى قد يستفاد من النص، وتمسك الإمام أحمد رحمه الله بعموم هذا النص. أجل الأخ من فضلك. الناقد الذي يليه: مس الذكر أو الفرج. ودي مسألة برضو المسائل فيها مشاكل. احنا خدنا لحد دلوقتي كم حاجه؟ بول وغائط وريح لمس واحد، المد لمس اثنين، الاستحاضه ثلاثه، النوم اربعه، مس المراه خمسه، نمر سته، مس الذكر او الفرج. اصل هذا الباب ما اخرجه الخمسه، الخمسه اللي هم مين بقى؟ احمد واصحاب السنن الاربعه. هم مين؟ أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. ما أخرجهم خمسة بسند صحيح من حديث بصرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. الحديث واضح، لكن هل المس حتى لو كان من فوق ساتر؟ لا. ورد عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فليتوضأ، ليس دونه ستر فليتوضأ. هذا الحديث أخذ بظاهره الإمام الشافعي رحمه الله، وكذلك الإمام أحمد ومالك وغيرهما. أحمد والشافعي ومالك ذهبوا إلى أن مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء، لكن الجمهور عاد إلى مالك قالوا أيضا: وإذا مس دبره أو إذا مست المرأة أيضا فرجها فكل هذا يوجب الوضوء. الإمام مالك قال: لا، ده في حق الذكر بس، يعني في حق الرجال، في حق الرجل إذا مس قبله. وأما أحمد والشافعي فقال في حق الرجل والمرأة سواء مس القبل أو الدبر. ومما يدل على ذلك ما ثبت أيضا بسند صحيح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. والفرج في اللغة هو العورة، وتشمل القبل والدبر. واضح؟ طيب، يبقى ذا الحديث دفدنا إيه؟ إن من مس ذكره، لا، من مس فرجه، يبقى يشمل القبل والدبر، ويشمل المرأة أيضا بما ثبت عند أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث إسناده حسن، والحديث إسناده حسن. يبقى احنا خدنا كم حديث في الباب ده؟ حديث ده أربعة يا راجل، ثلاثة ليه؟ حديث بصرة بنت صفوان: من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضا عند الخمس. وقلنا ان احمد والشافعي ومالك اخذوا بهذا الحديث، الا ان احمد والشافعي قال ان هذا الحكم يشمل القبر والدبر والرجل والمراه. وقبل ذلك قلنا ان المس الذي ورد في هذا الحديث يشترط ان يكون بغير حائل او بغير ساتر، بحديث ابي هريره وهو ثاني حديث عند الامام احمد: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فليتوضأ. وأما الحديث الذي يدل على أن هذا الحكم يشمل القبل والدبر، حديث أم حبيبة رضي الله عنها عند ابن ماجه، وصححه الإمام أحمد وأبو زرعة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس فرجه فليتوضأ. وأما الذي يدل على شمول المرأة هذا الحكم للمرأة أيضا، هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في مسند الإمام أحمد وإسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فضجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فضجها فلتتوضأ. واضح؟ يبقى احنا عرفنا مذهب أحمد، سأجل أسئلة داخل الفضل. عرفنا مذهب أحمد والشافعي ومالك. الإمام مالك عنده من الحكم ده خاص بالإيه؟ بالرجال فقط إذا مس القبل فقط. وأحمد الشافعي عندهم أن هذا الحكم عام في القبل والدبر وفي الرجال والنساء. خلاص؟ وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الأمر بالوضوء في هذه الحالة إنما هو للاستحباب، وإلى أن النهي عن الصلاة قبل هذا الوضوء إنما هو نهي تنزيه. ليه؟ إحنا قلنا أساسا إن الأمر في الشرع يفيد بإيه؟ الوجوب، والنهي يفيد بإيه؟ التحريم، إلا أن يصرفه عن ذلك صارف، مش كده؟ إلا أن يصرفه عن هذا الأمر صارف. أبو حنيفة قالوا من عندي الصارف، مش حديث بصر بن صفوان رواه الخمسة، عندي حديث أيضا من حديث طلق بن علي رواه الخمسة أنه قال: يا رسول الله، أحدنا يمس ذكره أعليه وضوء؟ واخد بالك؟ أنت شوف بيسأل النبي عليه السلام في نفس الإيه؟ محل النزاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. وفي رواية: وهل هو إلا بضعة منك؟ يعني زي ببغتك وزي خدك وزي أنفك وزي كفك وزي رجلك وهكذا. وهل هو إلا بضعة منك؟ أما الفريق الأول قالوا: طيب أصل الحديث ده قبل ما نتكلم بقى في الحوار الذي جرى بين الفريقين، اعلم أنه إذا ورد نصان ظاهرهما التعارض، ظاهر النصين أنهما متعارضان، فالفرض أن نحاول الجمع بينهما، لأن احنا لما نقول إن النص ده يعمل به والثاني لا يعمل به، فإحنا لغينا دلالة نص وحكمه إلى يوم القيامة، وهذا لا يكون إلا بدليل وبرهان. ولذلك يقولون: الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ نهى عن الشرب قائمة، نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة. طيب، ثبت في صحيح البخاري من حديث علي بن أبي طالب، في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب، وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائمة، شرب قائمة. ويجي بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله يقول لك: لا، الأحاديث النهي ناسخة بهذه الأحاديث التي تدل على أنه شرب قائما. يبقى احنا إذا لغينا فعل النبي عليه السلام ولغينا حديث ابن عباس وحديث علي بن أبي طالب. يجي واحد ثاني يقول لك: لا، حديث علي بن أبي طالب وحديث ابن عباس نسق هذا النهي عن الشرب قائما. لما شرب قائما يبقى ده كان، يبقى شوف كل فريق يدعي الدليل بتاعه هو نسخ لدليل آخر. فكل فريق يبطل دليل الفريق الآخر. لكن المفروض أن نجمع بين الدليلين. فإذا قلنا النهي عن الشرب قائما نهي تنزيه، يبقى الأفضل أن لا تشرب قائما، فإن شربت قائما فقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. يبقى إذن النهي بالتنزيه وشربه صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. يبقى أنت أعملت الدليلين ولا لا؟ أعملت الدليلين. طيب، إذا حاولنا أن نجمع بين النصين ولم نتمكن من ذلك بحال من الأحوال، متعارضين كده، يبقى إذا ينظر في هذه الحالة الخطوة الثانية. يبقى الخطوة الأولى محاولة إيه؟ الجمع بين النصين. إذا تعذر هذا الأمر ينظر في التاريخ، يبقى النص اللي جه أخيرا ناسخ للنص اللي جه أولا، مش كده؟ النص اللي جه متأخر يكون ناسخا للنص الذي جاء قبله. افرض ان في تعارض بين النصين وجينا نبص للتاريخ ما عرفناش التاريخ، يبقى لا قادرين نجمع ولا قادرين نصير الى النسخ، نقول احدهما ناسخ والاخر منسوخ، نعمل ايه هنا بقى؟ هنا بقى الترجيح. الترجيح يبقى شوف، احنا عشان نرجي العمل باحد النصين تقدمت هذه الخطوه خطوتان، تمام؟ سبحان الله. فلنرجع الى مناقشه الفريقين. الجمهور الذين ذهبوا الى ان مس الفرج ناقض للوضوء قالوا حديث بصرى بنت صفوان رجاله رجال الشيخين، رجال حديث بصرى بنت صفوان اخرج لهما البخاري ومسلم، ورجال حديث طلق بن علي ليسوا من رجال الشيخين. خلي بالك دي نقطة ولا ليه؟ النقطة الثانية قالوا حديث بصرى بنت صفوان ورد عن أربعة من الصحابة كما رأيت، عن بصرة وعن أبي هريرة وعن أم حبيبة وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا يرحمه الله. وحديث طلق بن علي لم يرد إلا عنه فقط. هذه نمرة اثنين. نمرة ثلاثة، إسلام بصرة بنت صفوان كان متأخرا، وكذلك إسلام أبي هريرة، فمعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه أسلم عام خيبر، في حين أن طلحة بن علي أسلم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، حين قدم المدينة وفي قصة بناء المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. واضح؟ أبو حنيفة قال لهم استنى، قولكم رجال حديث بصرة رجال الشيخين ورجال حديث طلق ليسوا من رجال الشيخين، هذا من أمور الترجيح. إحنا إيه اللي خلانا نرجع إلى الترجيح؟ إحنا لسه مش شفناش خطوتين الأولانيين، الجمع إن تعذر يبقى النسخ، إن تعذر يبقى الترجيح. وايضا قولكم حديث بصرة ثابت عن اربعة من الصحابة وحديث طلق ثابت عن صحابي واحد، هذا ايضا من اوجه الترجيح التي لا يرجع اليها الا بعد تعذر خطوتين. طيب، وقولكم اسلام بصرة وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما كان متأخرا واسلام طلق بن علي كان متقدما، يبقى ده يدل على ان حديث بصرة متأخر وحديث طلق متقدم، هذا من اضعف الوجوه، وجوه النسخ. ليه؟ لان قلنا في حاجه اسمها مرسل الصحابي، مش احنا اتكلمنا عن حديث المرسل هو الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب افرض ان الصحابي التابعي سمع النبي عليه السلام، التابعي ما سمعش، افرض ان الصحابي روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي مين؟ زي ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ابن عباس روى لنا احاديث كثيره في غزوه بدر وهو لم يشهد غزوه بدر، ولما سئل عن ذلك بين ان عامه احاديثه اخذها في هذه الغزوه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا. لو فتحت بدء الوحي في صحيح البخاري ستجد حديث عائشه رضي الله عنها كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنث الليالي ذوات العدد في حراء، ثم جاءه جبريل فغطى وما الى ذلك، ثم رجع الى خديجه رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، وانها ذهبت به الى ورقه بن نوفل فقال سبوح سبوح قدوس قدوس انه الناموس الذي كان ياتي موسى وانك لنبي هذه الامه، يا ليتني فيها جدعا شابا قويا، ليتني حيا اذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم او مخرجيهم ما يخرجوني؟ قال إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. إلا عائشة رضي الله عنها كانت سنها كم سنة في الوقت ده؟ سمعت الكلام ده منين؟ ده مرسل صحابية ومراسيل الصحابة حجة باتفاق. يبقى إذن عائشة رضي الله عنها ممكن تكون سمعت الكلام ده من الصحابة، مش كده؟ وكذلك بصرة ولو أن إسلامها كان متأثرا إلا أن قد يكون هذا من مراسيل الصحابة، ممكن تكون سمعته من واحد من الصحابة الذين سمعوه زمان من فترة طويلة قبل إسلامها، أليس كذلك؟ ولذلك ذهب الأصوليون إلى أن هذا أضعف المسالك في بالنسبة لما يتعلق بالنسخ ومعرفة النسخ المنسوخ أو المتقدم من المتأخر. حتى لو عرفنا التاريخ يا أخوانا، افهم التاريخ معروف، احنا ما نلتفت الى التاريخ الا ان تعذر الجمع، الا ان تعذر الايه الجمع، والجمع هنا ليس متعذرا. ومن ثم قال ابو حنيفه ومن ذهب مذهبا، وهذا ثابت عن ابن مسعود وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهما، ان الامر في هذه الاحاديث حديث بكر بن صفوان بالاستحباب، وأن النهي عن الصلاة قبل الوضوء حين يمس الذكر بغير حائل إنما هو نهي تنزيه، وهذا هو الذي يترجح لي من جهة القواعد، من جهة القواعد. بقي أن الشافعية أو الإمام الشافعي رحمه الله قال عن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر. قال: الإفضاء إنما يكون بباطن الكف، فلو لمسه بظاهر الكف لم ينقض وضوءه. فقد خالفه اللغويون وغيرهم من أهل العلم في هذا المعنى، فابن سيدة وغيرهم من علماء اللغة يقولون الإفضاء هو الإيصال أو الوصول، أفضى بيده إلى الشيء أي وصل بيده إلى الشيء، فالإفضاء يكون بظاهر الكف وباطنه وليس بباطن الكف تحدث. اعتقد انك انت كنت تسأل عن ذلك. مغرض انت عند الذين يقولون بانه ناقض الوضوء. مش انت عارفين بقى ان احنا رجحنا ايه؟ او القول الذي ذكرته انه راجح عندي، قول ابي حنيفة انه ليس ناقضا للوضوء، انه ليس ناقضا للوضوء وان كان يستحب له ان يتوضا. يبقى اذا لما نيجي نتكلم عن المواطن التي يستحب فيها الوضوء هنستعيد هذا الايه العنوان مره اخرى. طيب، هل القيء والدم اجل داخل الصلاة؟ اجل داخل القيء والدم ناقضان للوضوء؟ احنا ذكرنا الموضع ده سابقا، وذكرت ان ابا حنيفه رحمه الله ذهب إلى أن القيء ناقض للوضوء، لكنه اشترط شروطا ثلاثة: أن يكون القيء من المعدة، وأن يكون دفعة واحدة، وأن يملأ الفم. فلو أنه قاء بغير أن يكون القيء من الفم لم ينقض وضوء. وكذلك ذهب إلى هذا المذهب الإمام أحمد رحمه الله، تفرق بين قليل القيء وكثيره وقليل الدم وكثير. الشافعي ومالك رحمة الله عليهما وابن حزم قالوا أبدا، لا القيء نقض للوضوء ولا الدم نقض للوضوء. أبو حنيفة قال: طيب، من عندكم حديث؟ هو عند أحمد والترمذي من حديث معدان بن أبي طلحة، من حديث معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال معدان: فلقيت ثوبان رضي الله عنه في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، وقال أبو الدرداء حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فذكرت له ذلك فقال: صدق، أنا صدقت له وضوءا. صدق أبو الدرداء، لما النبي عليه السلام قاء وتوضأ أنا اللي صدقت الوضوء. الشافعي يقول: طيب، دي حكاية فعل يا أخوانا، وحكاية الفعل حكايات الأفعال لا يؤخذ منها إلا الاستحباب، حكايات الأفعال لا يؤخذ منها إلا الاستحباب. تاخدين بالكم؟ الله. طب ما كان يتوضأ للنوم عليه الصلاة والسلام، هل يقال إن الوضوء للنوم واجب؟ ها؟ طيب، قال له: طيب، ده فيه أمر أهو. روى ابن ماجه والدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاش أو قلب أو مد فلينصرف فليتوضأ وليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. يعني واحد إذا كان بيصلي فأصابه قيء أو رعاش أو قلب، القلب هو الذي يخرج من الحلق مش من المعدة، الذي يخرج من الحلق كما قال الخليل رحمه الله، ها مش البلغة. مش انت احيانا لما تبلغ بطنك قوي وتشرب ماء كتير وتاكل كتير وتيجي عايز تتجشع وتتفرع مثلا تلاقي في شويه حاجات طلع من هنا مش من هنا، بتلاقي طلع من هنا، بيجي عايز يتفرع يلاقي ايه حته لحمه نصت بتاع، خصوصا في السحور في رمضان بيقعد الصح يقول لك لا لحظه نعطش طب جاك كمان شويه ميه لا استنى جوع جاك كمان شويه اكل ويقوم تعبان الصبح. فده القلب. فابو حنيفه قال له الحديث قال له لا خلي بالك بقى، يبقى الحديث الاولاني صحيح لكنه حكايه فعل وحكايه الافعال لا يؤخذ منها الا الاستحباب. وهذا الحديث الثاني من رواية إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. إسماعيل بن عياش ده فيه تفصيل، روايته عن الشاميين صحيحة وروايته عن الحجازيين ضعيفة. طب إسماعيل بن عياش عن عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن جريج حجازي ولا شامي؟ حجازي، ده كان مفتي الحجاز عبد الملك بعد عطاء بن أبي رباح، هو التلميذ النجيب لعطاء بن ابي رباح، وعطاء بن ابي رباح التلميذ النجيب لابن عباس رضي الله عنهم جميعا. فهذه من روايه اسماعيل بن عياش عن الحجازيين، يبقى الروايه دي ايه؟ ضعيفه. ولذلك هذا الحديث رواه الدارقطني ايضا وقال الحفاظ من اصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن ابيه مرسلا. يبقى شوف الحفاظ، ما هو الحفاظ من اصحاب ابن جريج اسماعيل بن عياش تلميذ ابن جريج في هذا الحديث ولا لا؟ تلميذ لانه جاي له عنه، فقال لك ان الحفاظ من اصحاب ابن جريج رأوا هذا الحديث عن عبد الملك عن عبد الملك بن جريج عن ابيه جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يبقى مين اللي وصل الحديث ده؟ اسماعيل بن عياش. خالف فيه الحفاظ وروايته عن الحجازيين ضعيفة، يبقى إذن ما ينفعش الكلام ده، لا القلق ناقض للوضوء ولا القيء ناقض للوضوء. وأما الدم فقد قال الشوكاني رحمه الله وما أحسن ما قال، قال قد ثبت عند أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. خلي بس معاك بيت الكلام. وثبت أيضا عند الإمام أحمد والطبراني من حديث السائب بن خفاف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من ريح أو سماع، يعني برضو من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من ريح أو سماع. والمفروض البقاء على البراءة الأصلية، الأصل إن أنت دلوقتي لما تتوضأ كما أمرك الله يبقى أنت ثبت لك الوضوء. من أراد أن يقول إن وضوءك انفقد بالفعل الفلاني أو خروج الشيء الفلاني فعليه أن يأجاب الدليل. فالمفروض البقاء على البراءة الأصلية، وقد عضضت بهذين الحديثين لا وضوء إلا من صوت أو ريح. فلا يمكن ابدا ان يصاب الى ان شيئا ما ناقض للوضوء الا ان قام عليه دليل من نص او اجماع. يجي واحد يقول البول قام عليه الاجماع، يجي واحد يقول طيب اي نقض من نقض السابقه النوم والله ثبت به النص وهكذا. لكن ينظر هنا لما تيجي تقول الكلى او الدم اين الدليل على ذلك؟ لقد علق الإمام البخاري رحمه الله حديثا أن عباد بن بشر رضي الله تعالى عنه أصيب بسهام وهو يصلي، فاستمر في صلاته والدماء تخرج منه. وثبت أيضا، يبقى ده حديثه، هذا الحديث احنا قلنا ان البخاري علقه ووصله ابو داود وابن خزيمة باسناد صحيح، وعلق البخاري ايضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما انه عصر بصرة دم كانت في وجهه فخرج منه شيء من دم فحكه بين اصابعه ثم صلى ولم يتوضأ. وهذا الاثر وصله الشافعي وابن ابي شيبة والبيهقي. وثبت ايضا عن الحسن البصري رحمه الله قال لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم، لا يزال المسلمون يصلون في جراحاتهم. فكل هذه الاثار الثابته عن الصحابه التي تؤيد البقاء على البراءه الاصليه التي اعتبرت هذين الحديثين المذكورين حديث ابي هريره وحديث السائب ابن خباب رضي الله تعالى عنهما، هذا يقتضي منا ان نرجح مذهب الامام الشافعي، الامامين الشافعي ومالك رحمه الله عليهما، فنقول القيء والقرف والدم ليسوا من نواقض الوضوء، القيء والقلف والدم ليسوا من نواقض الوضوء. بقي يا اخوانا امر واحد وهو الوضوء من لحوم الابل في اخر المساله. يبقى احنا كده يبقى اتكلمنا عن كم حاجه؟ ثمانيه يا راجل، سمع لي بس، بول وغائط وريح، مس، استحاضه، نوم، مس مرأة، مس الفرج، قيء ودم. نمر ثمانيه الوضوء من لحوم الابل. نأجل يعني بعد العشاء لحسن شفاعة حيش نصلي العشاء أول، طب إن شاء الله نصلي العشاء. ها اعلم أنه بالنسبة للحم الإبل أنبه ابتداء على أن القصة التي شاعت على ألسنة العامة أن رجلا أخرج ريحا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يخرجه فقال من أكل لحم إبل فليتوضأ، هذه القصة لا أصل لها، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يظن به ان يلبس على المسلمين امور دينهم. يبقى واحد خرجت منه ريح يوم يقول من اكل لحم جزور فليتوضا، مش معقول الكلام ده ابدا. ان كانت هذه القصه وقعت من عليه كان يقول ايه؟ من كان يؤمن بالله اليوم الاخر فليتوضا معي الان فانني ساتوضا وخلاص. لكن يقوم يعلق الحكم على مساله لا علاقه لها بالحكم اصلا، يبقى كده حاشا لله ان يلبس النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين، حاشا لله عز وجل. فهذه القصه لا اصل لها، وانما ثبت في هذا الباب حديثان صحيحان، اولهما اخرجه الامام احمد ومسلم من حديث جابر بن سمره رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله انا اتوضا من لحوم الغنم، انا اتوضا من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. خيره، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مرابض الإبل، قال لا ما تصليش في مرابض الإبل، مش تسمع يقول لك فلان دخل الزريبه نام راح جاي الجمل شايله من ودانه وقاعد يتوضا في حته لحد ما خلصه، يقول لك بيخزن زي الجمل وما الى ذلك. فالنبي عليه السلام نهى عن الصلاه في مرابض الابل واباح الصلاه في مرابض الغنم. واما الحديث الثاني احنا قلنا الذي اخرجه مين؟ احمد ومسلم، والثاني احمد وابو داود من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الغنم من لحوم الإبل فقال توضأوا منها، وسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. ده الحديث الثاني. سئل عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضأوا منها. فسئل عن لحوم الغنم فقال لا توضأوا منها. فسئل عن الصلاة في مبالك الإبل فقال لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين. فسئل عن الصلاة في مبارك الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة. هذا الحديث يا أخواننا أخذ به الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه والبيهقي من الشافعية وابن خزيمة من الشافعية وابن المنذر من الشافعية وأهل الظاهر، فذهبوا إلى أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء. الإمام الشافعي رحمه الله أوقف القول في هذه المسألة على صحة الحديث، قال إن صح الحديث في هذا الباب قلت به. ولذلك قال البيهقي، وقد روي عن الشافعي أنه قال لو صح الحديث في هذا الباب قلت به، قل أي البيهقي قد صح فيه حديثان، فهو مذهب الشافعي. ولذلك رجح الإمام النووي إيه شافعي، لكن لقوة الدليل في هذا الباب رجح الإمام النووي مذهب الإمام مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أن لحم الإبل ناقض للوضوء. الجمهور بقى مالك وأبو حنيفة والجمهور قالوا لحم الإبل ليس ناقضا للوضوء. ليه يا جماعة؟ قالوا أصل خلي بالك، ذاك الناقض للوضوء مدة ما النبي عليه السلام أمرنا أن نتوضأ مما مست النار، فلما نسخ الوضوء مما مست النار، يعني كان زمان النبي عليه السلام قال توضأوا مما مست النار، يعني الواحد يروح يأكل كباب وكفتة فراخ مشوية مش عارف إيه أشياء من هذا القبيل يتوضأ. ثم كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، سيأتي مزيد تفصيل هذه المسألة في أبواب المواطن التي يستحب فيها الوضوء. ثم كان اخر الامرين من فعله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند ابي داود من حديث جابر انه ترك الوضوء مما مست النار، فاعتبروا ان ترك الوضوء مما مست النار ناسخ بقى الحاجات دي كلها. فالنووي قال لهم لا يا جماعه، لا فيش علاقه بين الامرين خالص، لا علاقه بين الامرين. لما النبي عليه السلام ينسخ الوضوء مما مست النار ويأمر بالوضوء من لحوم الإبل فلا علاقة بين الأمرين، فالوضوء من لحوم الإبل لا يرجع أو ليس راجعا إلى أنها مما تمسه النار، لا، ده شيء مرتبط بلحم الإبل نفسه، ده شيء مرتبط بلحم الإبل نفسه، واخد بالك؟ ابن تيمية قال لهم لو حبيتوا تشوفوا الهين المتأخر لكان حديث لحوم الإبل هو المتأخر، لأن شوفوا الرجل جاي بيسأله عليه الصلاة والسلام أنا توضأ من لحوم الغنم، قال له إيه؟ إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، في حديث جابر بن سمرة. يبقى إذا خيره في الوضوء من لحوم الغنم، يبقى لو كانت المسألة راجعة إلى مس النار ما كانش خياره، صح ولا لا؟ أنا توضأ من لحوم، ده كلام جميل رحمه الله، أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. هذا هو المذهب. يبقى إذا المذهب ده عده أصحاب الشافعي مذهب الشافعي لأنه أوقف القول في هذه المسألة على صحة به على صحة الحديث. هذه هي المسائل التي تكلموا فيها من جهة النقد للوضوء من عدمه، وقد بينت مذاهب أهل العلم فيها مع أدلة كل مذهب ومع بيان الراجح في ضوء القدر الذي حصلته من علم، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. وأما الأسئلة فإن شاء الله بعد صلاة العشاء، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل نقول: صلى الإمام بنا في صلاة العصر 3 ركعات ثم جلس للتشهد ثم سلم وقد ذكره أحد المصلين ولكنه لم يسمعه، وبعد السلام واستدارة الإمام ناحية المصلين وتحوله عن القبلة ذكره بعض المأمومين فقام ومن خلفه المأمومون وأتى بركعة ثم سجد للسهو، فما حكم الصلاة؟ وما حكم صلاة من أدرك ركعة ثم أتم الصلاة ولم يتابع الإمام في الركعة المفردة؟ أقول وبالله التوفيق، هذا الإمام صلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة، فقد وقع هذا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ففعل مثل ما فعل الإمام المسؤول عنه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو قال العصر، الظهر أو العصر، الشك من الراوي، فسلم من ركعتين صلى الله عليه وسلم ثم قام واتكأ على جذع نخلة وأقبل بوجهه على الناس وشبك يديه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى كالمغضب، كأنه كان غاضبا صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه، فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، إذ كانت طويلة ذراعاته طويلة، يقال له ذو اليدين. في كتب أهل العلم تقول لك: وفي حديث ذو اليدين، لو حديث أبي هريرة هذا، وهو أيضا عند البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. فقام إليه رجل يقال له ذو اليدين، فقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. لما قال كل ذلك لم يكن، وفي رواية: لم تقصر ولم أنس. فقال له ذو اليدين: قد كان بعض ذلك يا رسول الله. وفي رواية أخرى: بلى، قد نسيت يا رسول الله، أدم لم تقصر الصلاة فخلاص، فهو النسيان. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقال: أكما يقوله اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فكبر وصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. وأما الذي كان مسبوقا ودخل في هذه الصلاة وبعد أن سلم الإمام قام ليأتي بالركعات التي سبق بها، فهذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه في هذه الحالة، يصلي صلاته ويكملها، وليس عليه أن يسجد للسهو، لأن السهو قد تبين للإمام بعد أن خرج من الصلاة. هذا الرجل ليس عليه أن يسجد للسهو في هذه الحالة. أنا حنشرح باب السهو، معلش شو التأثير اللي جمعت فيه، لازم تلتزم باللي التزم به إخواني. نعم نعم، سؤالك هنا هو وحجاوب عليه. ثاني سؤال هو على طول الأخ بيسأل عن الوادي، أنت تكلمت عن ناخذ الوضوء ولم تتكلم عن الوادي، كان ده توسيع لأمور الشرع بغير موجب. الوادي هو سائل أصفر يخرج متصلا بالبول، ما قيمة أن نفرده بالذكر؟ إذا الإنسان لن يخرج منه الوادي إلا إنبال، فمطلوب منه أن يستنجي من بوله، ومطلوب منه أن يتوضأ، خلاص؟ إذا إفراد الوادي بالكلام يعني ده تطويل للكلام بلا طائل. وأما بالنسبة للإفرازات التي تخرج من المرأة أو رطوبات الفرج بالنسبة للمرأة، فهذه طاهرة كما نص عليه ابن قدامة في المغني، أولا لعدم وجود دليل على نجاستها، لعدم وجود دليل على النجاسة، معلوم أن ما من امرأة إلا وهي تخرج منها هذه الإفرازات، فلو كانت هذه الإفرازات ناقضة للوضوء والنساء نصف الأمة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد ولو بالإشارة، وكل هذا لم يرد في الشريعة بل ورد ضده كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله. قال: فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه أهله صلى الله وسلامه عليه، ومعلوم أنه دخل الصلاة وأزالت عائشة رضي الله عنها من ثوبه منيا كان موجودا في الثوب وهو في الصلاة. هذا الحديث يدل على طهارة المني ويدل على طهارة رطوبات المرأة، لأن الرجل إذا جمع امرأته فإنه يصاب بهذه الرطوبات أم لا؟ ومع ذلك صلى صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب الذي جامع فيه أهله ولم يغسله، فهذا يدل على طهارة هذه الرطوبات. وأما أنها ناقضة للوضوء أم لا فليست ناقضة للوضوء، ليست ناقضة.